الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاللين وسهولة الانقياد للحق والتلطف في معاملة الناس وعند التحدث إليهم، وينقسم اللين بحسب ما يضاف إليه إلى لين القول، ويعني التلطف في الحديث مع الناس، وأكثر ما يكون ذلك مرغوبا في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، ولين القلب ويعني رقته وخشيته من الله عز وجل، وأكثر ما يكون ذلك عند سماع القرآن، ولين المعاملة ويعني الرفق في معاملة المقصرين والتماس العذر لهم، ويعني عدم تعنيفهم كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، حيث لم يعنف المقصرين بتوفيق الله وبرحمة منه. وبين اللين والرفق عموما وخصوصا يتفقان في مجال المعاملة، وينفرد اللين بمجالي اللسان والقلب، ومن ثم يكون اللين أعم من الرفق. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال الله جل وعلا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وقال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: المواساة للمؤمنين أنواع. الأول مواساة بالمال، والثاني مواساة بالجاه، والثالث مواساة بالبدن والخدمة، والرابع مواساة بالنصيحة والإرشاد، والخامس مواساة بالدعاء والاستغفار لهم، والسادس مواساة بالتودع لهم. قالوا: على قدر الإيمان تكون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قويت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك، فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. دخلوا على بشر بن الحافي في يوم شديد البرد وقد تجرد وهو ينتفض، فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ فقال: ذكرت الفقراء وبردهم وليس لي ما أواسيهم، فأحببت أن أواسيهم في بردهم. وهذا النوع الأخير الذي عن المشاركة إنما يرمي إلى جبر خاطر المحتاجين عندما يتعذر القيام بسد هذه الحاجة، وفي هذا ما يعينهم على الرضا والصبر وتحمل المشاق. ومن المواساة جبر خاطر المسلم وإدخال السرور على قلبه، فالمواساة لا تقتصر على مشاركة المسلم لأخيه في المال والجاه أو الخدمة والنصيحة أو غير ذلك، فإن من المواساة مشاركة المسلم في مشاعره خاصة في أوقات حزنه وعند تعرضه لما يعكر صفوه. وهنا فإن إدخال السرور عليه وتطيب خاطره بالكلمة الطيبة أو المساعدة الممكنة بالمال أو الجاه أو المشاركة الوجدانية هو من أعظم المواساة وأجل أنواعها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بالقليل والكثير، وقد علمنا أن من أقال مسلما من عترته أقال الله عترته، وأن الله عز وجل لا يزال في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه. إن حاجة المسلم تتنوع وتختلف من موقف إلى آخر، فهناك من تكون حاجته إلى المال، وهناك من تكون حاجته إلى عمل أو وظيفة، وهناك من تكون حاجته إلى كلمة طيبة، وهناك من تكون حاجته إلى دفع الظلم عنه، وهناك من تكون حاجته إلى مشاركة الناس له في أتراحه وأفراحه، وهناك من تكون حاجته في وضع الدين عنه أو إرجائه، إلى غير ذلك من الحاجات. وكل ذلك يدخل في إطار القاعدة العامة للمواساة، وهي أن يكون المسلم في حاجة أخيه. وعلى المسلم أن يعرف أن فائدة هذه المواساة لا ترجع إلى صاحب الحاجة المواساة فقط، وإنما تشمل أيضا المواسي، لأن الله تعالى يكون في حاجته هذا في الدنيا ويجازيه عليها أفضل جزاء يوم القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن من لقي أخاه بما يحب ليسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة. ولقد حفلت سير أعلام النبلاء بنماذج مشرفة من المواساة، ومن تأمل هذه الصفحات المشرقة التي حفلت بها سير هؤلاء يتضح له أن مجالس المساكين والتحدث معهم فيه جبر لخواطرهم وإدخال للسرور عليهم. وإذا كان الإنسان واجدا فإنه كان يتكفل بنفقة هؤلاء وإعالتهم مع المحافظة على كرامتهم وتقديم المعونة لهم سرا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وزاد فيه رزين العبدري: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام. أخرجه ابن أبي الدنيا والأصبهاني بسند حسن لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر في الدنيا يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. رواه الطبراني بسند حسن لغيره. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها أي في النعم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط وهو حسن لغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. رواه الطبراني وهو صحيح لغيره. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمد بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن لغيره. ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر بلفظ: أحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جزعا، أو تقضي عنه دينا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الأصبهاني واللفظ له وهو حسن لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما دخل الأعرابي المسجد فدال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام الناس إليه ليقعوا به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، أي اتركوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. والسجل الدلو الممتلئة بالماء، والذنوب مثل السجل، وقيل هي الدلو مطلقا، سواء كان فيها ماء أو لم يكن، وقيل هي دون الملأ. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان ثم إثم كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل هين لين سهل. رواه الترمذي وهو صحيح لغيره، ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه في إحدى رواياته: إنما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج، أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: أي الأعرابي يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في طلاقة الوجه وطيب الكلام وغير ذلك من مكارم الأخلاق. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. وعن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه. رواه ابن أبي الدنيا وهو مرسل صحيح لغيره ويشهد له. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصدره في الصحيحين من حديث حذيفة وجابر رضي الله عنهما. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح، وابن حبان وزاد: وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تبسمك في وجه أخيك يكتب لك به صدقة، وإن إفراغك من دلوك في دلو أخيك يكتب لك به صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق يكتب لك به صدقة، وإن أمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر يكتب لك به صدقة، وإرشادك الضال يكتب لك به صدقة. أخرجه البزار والطبراني بإسناد صحيح لغيره. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله به. فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة ولا يحبهما الله، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن أجره لك ووباله على من قاله. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، ولأحمد بسند صحيح: لا تحقرن من المعروف شيئا أن تأتيه، ولو أن تهب صلة الحبل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، ولو أن تلقى أخاك المسلم ووجهك بسط إليه، ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك، ولو أن تهب الشفع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. وعن عدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني بشيء يوجب لي الجنة. قال: موجب الجنة إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وحسن الكلام. أخرجه الطبراني بسند صحيح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فجبر الخواطر له صور متعددة، قد يكون بكلمة طيبة أو لمسة حانية أو بسمة صافية أو نظرة راضية، ويعظم حيثما تنفث عن مكروب، أو تأخذ بيدي ضعيف، أو تعطي مسكينا، أو تمسح على رأس يتيم. ومن عاش بين الناس دابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. ولقد شرع ديننا الحنيف كثيرا من سبل جبر الخواطر وتطيب النفوس، من ذلك الكلمة الطيبة. قال ربنا جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. وفي الميثاق الذي أخذ الله تعالى على بني إسرائيل قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم طيبا، ولينوا لهم جانبا، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف. ومن سبل تطيب النفوس وجبر الخواطر الابتسامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. إظهارك البشاشة والبشر إذا لقيت أخاك تؤجر عليه كما تؤجر على الصدقة، فضلا عن كونها تطيب النفوس وتزيد المحبة. ومن سبل جبر الخواطر وتطيب النفوس التعزية والمواساة، تعزية أهل الميت وتسليتهم ومواساتهم وتخفيف الألم الذي أصابهم عند فقد ميتهم. التعزية هي حمل ذوي الميت على الصبر وفضله والابتلاء وأجره والمصيبة وثوابها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الجنة. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. ومن وسائل جبر الخواطر إخراج الزكوات والصدقات. فالزكاة تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة، يضفي فيه القادر على العاجز والغني على المعسر، فتصبح حينئذ أخوة الإسلام ظاهرة، ويصبح الإنسان يشعر بأن له إخوة يحب أن يزيدهم الله من فضله، فتنتفي حينئذ وتنطفئ حرارة ثورة الفقراء، لأن الفقير قد يغيظ أن يجد هذا الرجل يركب ما يشاء من المراكب، ويسكن ما شاء من القصور، ويأكل ما يشتهي من الطعام، فإذا ما أعطي من المال حقه، وإذا ما وُسِي وتصدق عليه، فإنه حينئذ وإن كان لا يركب إلا رجليه، ولا ينام إلا على أسماله الباليات، لا شك أنه يجد في نفسه حينئذ ما يهدئ ثورة حقده ويطفئ ثورة غضبه، ويقول: لنا إخوة يعرفوننا في الشدة فألفون الأغنياء ويحبونهم. وكذلك عند مشاهدة بعض الفقراء أو اليتامى شيئا من قسمة الميراث، فمن الأفضل أن يخصص لهم من المال شيء يجبر خواطرهم ويسد حاجاتهم حتى لا يبقى في نفوسهم شيء. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقد حث الله تعالى وحض رسوله صلى الله عليه وسلم على رعاية الأيتام والأرامل، تطيبا لنفوسهم وجبرا لخواطرهم وسدا لحاجاتهم. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تسيء معاملته، وأما السائل فلا تزجر بل أطعم واقض حاجته، وأما بنعمة ربك التي أسبغها عليك فحدث بها. من سبل جبر الخواطر وتطيب النفوس الاعتذار للآخرين عند الوقوع في الخطأ، وقبول أعذار المعتذرين. فالحرص على الاعتذار عند الخطأ من وسائل تطيب النفوس. وكذلك الحال لمن أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته، فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله. اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجرا، فقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. من سبل جبر الخواطر وتطيب النفوس السلام، وإجابة الدعوة، وإزداء النصيحة، وتشميت العاطس، وزيارة المريض. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله تشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. ومن سبل جبر خواطر الناس وتطيب نفوسهم من ذوي القرابات وأصحاب الأرحام ومن الأصحاب ما يكون من تفقد أحوالهم ومن زيارتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أقله في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. ومن وسائل تطيب النفوس وجبر الخواطر تبادل الهدايا، فإن للهدية أثرا واضحا في تطيب النفوس وتصفية القلوب من الدغل والحقد والحسد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد صحيح. ومن أعظم سبل وأجل وسائل دبر الخواطر قضاء حوائج الناس، فإن الإنسان أسير الإحسان، وقد يبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. إن الإنسان بالطبع يحب من أحسن إليه فواساه بماله ولاطفه بكلامه وأمده بمعونته وأعانه على جميع أغراضه في نفسه وأهله، فإنه محبوب عنده لا محالة. لقد أمر الله بجميع أنواع الإحسان، ويدخل فيه الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريغ كرباتهم وإزالة شداتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل، ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله تعالى به. ومن الوسائل المهمة لتطيب النفوس وجبر الخواطر وعدم جرح المشاعر ومجانبة إيلام الأرواح عدم المن بالخير والصدقة. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. أسأل الله رب العالمين أن يهدينا في من هدى، وأن يعافينا في من عافى، وأن يمدنا بمدد من عنده، وأن يحسن خاتمتنا، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاللين هو سهولة الانقياد للحق والتلطف في معاملة الناس وعند التحدث إليهم، وينقسم اللين بحسب ما يضاف إليه إلى لين القول، ويعني التلطف في الحديث مع الناس، وأكثر ما يكون ذلك مرغوبا في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. ولين القلب، ويعني رقته وخشيته من الله عز وجل، وأكثر ما يكون ذلك عند سماع القرآن. ولين المعاملة، ويعني الرفق في معاملة المقصرين والتماس العذر لهم، ويعني عدم تعنيفهم كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، حيث لم يعنف المقصرين بتوفيق الله وبرحمة منه. وبين اللين والرفق عموما وخصوصا يتفقان في مجال المعاملة، وينفرد اللين بمجالي اللسان والقلب،
ومن ثم يكون اللين أعم من الرفق. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال الله جل وعلا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وقال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: المواساة للمؤمنين أنواع. الأول مواساة بالمال، والثاني مواساة بالجاه، والثالث مواساة بالبدن والخدمة، والرابع مواساة بالنصيحة والإرشاد، والخامس مواساة بالدعاء والاستغفار له، والسادس مواساة بالتودع لهم. قال: على قدر الإيمان تكون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قويت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك، فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. دخلوا على بشر بن الحافي في يوم شديد البرد وقد تجرد وهو ينتفض، فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ فقال: ذكرت الفقراء وبردهم وليس لي ما أواسيهم، فأحببت أن أواسيهم في بردهم. وهذا النوع الأخير الذي عن المشاركة إنما يرمي إلى جبر خاطر المحتاجين عندما يتعذر القيام بسد هذه الحاجة، وفي هذا ما يعينهم على الرضا والصبر وتحمل المشاق. ومن المواساة جبر خاطر المسلم وإدخال السرور على قلبه، فالمواساة لا تقتصر على مشاركة المسلم لأخيه في المال والجاه أو الخدمة والنصيحة أو غير ذلك، فإن من المواساة مشاركة المسلم في مشاعره خاصة في أوقات حزنه وعند تعرضه لما يعكر صفوه. وهنا فإن إدخال السرور عليه وتطيب خاطره بالكلمة الطيبة أو المساعدة الممكنة بالمال أو الجاه أو المشاركة الوجدانية هو من أعظم المواساة وأجل أنواعها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بالقليل والكثير، وقد علمنا أن من أقال مسلما من عثرته أقال الله عثرته، وأن الله عز وجل لا يزال في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه. إن حاجة المسلم تتنوع وتختلف من موقف إلى آخر، فهناك من تكون حاجته إلى المال، وهناك من تكون حاجته إلى عمل أو وظيفة، وهناك من تكون حاجته إلى كلمة طيبة، وهناك من تكون حاجته إلى دفع الظلم عنه، وهناك من تكون حاجته إلى مشاركة الناس له في أتراحه وأفراحه، وهناك من تكون حاجته في وضع الدين عنه أو إرجائه، إلى غير ذلك من الحاجات. وكل ذلك يدخل في إطار القاعدة العامة للمواساة، وهي أن يكون المسلم في حاجة أخيه، وعلى المسلم أن يعرف أن فائدة هذه المواساة لا ترجع إلى صاحب الحاجة المواساة فقط، وإنما تشمل أيضا المواسي، لأن الله تعالى يكون في حاجته هذا في الدنيا ويجازيه عليها أفضل جزاء يوم القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن من لقي أخاه بما يحب ليسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة. ولقد حفلت سير أعلام النبلاء بنماذج مشرفة من المواساة، ومن تأمل هذه الصفحات المشرقة التي حفلت بها سير هؤلاء يتضح له أن مجالس المساكين والتحدث معهم فيه جبر لخواطرهم وإدخال للسرور عليهم. وإذا كان الإنسان واجدا فإنه كان يتكفل بنفقة هؤلاء وإعالتهم مع المحافظة على كرامتهم وتقديم المعونة لهم سرا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وزاد فيه رزين العبدري: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام. أخرجه ابن أبي الدنيا والأصبهاني بسند حسن لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. رواه الطبراني بسند حسن لغيره. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها أي في النعم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط وهو حسن لغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. رواه الطبراني وهو صحيح لغيره. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمد بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن لغيره، ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر بلفظ أحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جزعا، أو تقضي عنه دينا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الأصبهاني واللفظ له وهو حسن لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الأعرابي المسجد فدال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام الناس إليه ليقعوا به، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه أي اتركوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. والسجل الدلو الممتلئة بالماء، والذنوب مثل السجل، وقيل هي الدلو مطلقا سواء كان فيها ماء أو لم يكن، وقيل هي دون الملأ. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قال ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان ثم إثم كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل هين لين سهل. رواه الترمذي وهو صحيح لغيره، ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه في إحدى رواياته إنما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج، أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: أي الأعرابي يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في طلاقة الوجه وطيب الكلام وغير ذلك من مكارم الأخلاق. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. وعن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه. رواه ابن أبي الدنيا وهو مرسل صحيح لغيره ويشهد له. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصدره في الصحيحين من حديث حذيفة وجابر رضي الله عنهما. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح، وابن حبان وزاد: وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تبسمك في وجه أخيك يكتب لك به صدقة، وإن إفراغك من دلوك في دلو أخيك يكتب لك به صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق يكتب لك به صدقة، وإن أمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر يكتب لك به صدقة، وإرشادك الضال يكتب لك به صدقة. أخرجه البزار والطبراني بإسناد صحيح لغيره. وعن أبي دري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله به. فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من بلوك في إناء المستقي ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة ولا يحبهما الله. وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن أجره لك ووباله على من قاله. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، ولأحمد بسند صحيح. لا تحقرن من المعروف شيئا أن تأتيه، ولو أن تهب صلة الحبل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، ولو أن تلقى أخاك المسلم ووجهك بسط إليه، ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك، ولو أن تهب الشفع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. وعن عدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثني بشيء يوجب لي الجنة. قال: موجب الجنة إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وحسن الكلام. أخرجه الطبراني بسند صحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فجبر الخواطر له صور متعددة، قد يكون بكلمة طيبة أو لمسة حانية أو بسمة صافية أو نظرة راضية، ويعظم حيثما تنفث عن مكروب، أو تأخذ بيدي ضعيف، أو تعطي مسكينا، أو تمسح على رأس يتيم. ومن عاش بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. ولقد شرع ديننا الحنيف كثيرا من سبل جبر الخواطر وتطيب النفوس، من ذلك الكلمة الطيبة. قال ربنا جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. وفي الميثاق الذي أخذ الله تعالى على بني إسرائيل قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا. ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف. ومن سبل تطيب النفوس وجبر الخواطر الابتسامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. إظهارك البشاشة والبشر إذا لقيت أخاك تؤجر عليه كما تؤجر على الصدقة، فضلا عن كونها تطيب النفوس وتزيد المحبة. ومن سبل جبر الخواطر وتطيب النفوس التعزية والمواساة، تعزية أهل الميت وتسليتهم ومواساتهم، وتخفيف الألم الذي أصابهم عند فقد ميتهم. التعزية هي حمل ذوي الميت على الصبر وفضله والابتلاء وأجره والمصيبة وثوابها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الجنة. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. ومن وسائل جبر الخواطر إخراج الزكوات والصدقات. فالزكاة تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة، يضفي فيه القادر على العاجز والغني على المعسر، فتصبح حينئذ أخوة الإسلام ظاهرة، ويصبح الإنسان يشعر بأن له إخوة يحب أن يزيدهم الله من فضله، فتنتفي حينئذ وتنطفئ حرارة ثورة الفقراء، لأن الفقير قد يغيظ أن يجد هذا الرجل يركب ما يشاء من المراكب، ويسكن ما شاء من القصور، ويأكل ما يشتهي من الطعام، فإذا ما أعطي من المال حقه، وإذا ما وُسِي وتصدق عليه، فإنه حينئذ وإن كان لا يركب إلا رجليه، ولا ينام إلا على أسماله الباليات، لا شك أنه يجد في نفسه حينئذ ما يهدئ ثورة حقده ويطفئ ثورة غضبه، ويقول: لنا إخوة يعرفوننا في الشدة فألفون الأغنياء ويحبونهم. وكذلك عند مشاهدة بعض الفقراء أو اليتامى شيئا من قسمة الميراث، فمن الأفضل أن يخصص لهم من المال شيء يجبر خواطرهم ويسد حاجاتهم حتى لا يبقى في نفوسهم شيء. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقد حث الله تعالى وحض رسوله صلى الله عليه وسلم على رعاية الأيتام والأرامل، تطيبا لنفوسهم وجبرا لخواطرهم وسدا لحاجاتهم. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تسيء معاملته، وأما السائل فلا تزجر بل أطعم واقض حاجته، وأما بنعمة ربك التي أسبغها عليك فحدث بها. من سبل جبر الخواطر وتطيب النفوس الاعتذار للآخرين عند الوقوع في الخطأ، وقبول أعذار المعتذرين. فالحرص على الاعتذار عند الخطأ من وسائل تطيب النفوس. وكذلك الحال لمن أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته، فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله. اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجرا، فقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. من سبل جبر الخواطر وتطيب النفوس السلام، وإجابة الدعوة، وإزداء النصيحة، وتشميت العاطس، وزيارة المريض. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. ومن سبل جبر خواطر الناس وتطيب نفوسهم من ذوي القرابات وأصحاب الأرحام ومن الأصحاب ما يكون من تفقد أحوالهم ومن زيارتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. ومن وسائل تطيب النفوس وجبر الخواطر تبادل الهدايا، فإن للهدية أثرا واضحا في تطيب النفوس وتصفية القلوب من الدغل والحقد والحسد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد صحيح. ومن أعظم سبل وأجل وسائل دبر الخواطر قضاء حوائج الناس، فإن الإنسان أسير الإحسان، وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. إن الإنسان بالطبع يحب من أحسن إليه فواساه بماله ولاطفه بكلامه وأمده بمعونته وأعانه على جميع أغراضه في نفسه وأهله، فإنه محبوب عنده لا محالة. لقد أمر الله بجميع أنواع الإحسان، ويدخل فيه الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريغ كرباتهم وإزالة شداتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل، ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله تعالى به. ومن الوسائل المهمة لتطيب النفوس وجبر الخواطر وعدم جرح المشاعر ومجانبة إيلام الأرواح عدم المن بالخير والصدقة. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. أسأل الله رب العالمين أن يهدينا في من هدى، وأن يعافينا في من عافى، وأن يمدنا بمدد من عنده، وأن يحسن خاتمتنا، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.